الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله وإياه في كتاب الإيمان باب الزكاة من الإسلام، قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا بالأمس قد شرحنا هذا الحديث، وبقي معنا يبدو بقيت جملة أو جملتان، ما هما؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق.
قبلها
قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص.
والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقوله والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، كيف يسمح له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحلف على ألا يزيد شيئا من أعمال الطاعات؟ ومعلوم أن المؤمن مأمور بالازدياد من الطاعة. فالجواب عن هذا من أن هذا الأمر يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فمثل هذا أتى ليسأل عن شرائع الدين، فكونه يحلف على ألا يزيد وترتب على حليفه أنه قد أفلح لقوله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، هذا يدل على أنه من أتى بالواجب فإنه لا مذمة ولا منقصة عليه في ذلك، ففلاحه متحقق. لكن لا يعني أنه إذا لم يزد أنه لا يفلح، لا، فإذا تحقق فلاحه بالواجب إذن من الضرورة أن فلاحه يتحقق إذا أتى بما هو أكثر من الواجب، ويكون فلاح العبد يكون نسبيا باعتبار ماذا؟ باعتبار ما يقوم به، ففلاح هذا يختلف عن فلاح هذا، فالكل مفلح إذا أتى بالواجب ولم ينقص منه. ولذلك قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص، لأنه إن نقص من الواجبات فإنه يكون مذموما. فالخلاصة أنه إذا أفلح بالإتيان بالواجب فمن الضروري أنه سيفلح إذا أتى بما هو أعلى من الواجب، لما زاد عن الواجب من النوافل، وهذا يدل على أن المسلمين يتفاوتون في الفلاح، فكلما ازداد العبد خيرا عظم فلاحه. وبعض العلماء يقول في قول هذا الرجل لا أزيد على هذا ولا أنقص، يقولون هو لا يترتب عليه ما ذكرتم من أنه لا يزيد عن الواجب، وإنما الضمير لا أزيد على هذا ولا أنقص أي في قبول ما قلت لي، فلا أزيد في السؤال لأني قبلت قولك، ولا أنقص مما قلت لي لأني قبلت قولك. وبعضهم قال لا أزيد على هذا ولا أنقص أي من حيث التبليغ، لأنه جاء وافدا عن قومه، فيقول لا أزيد في التبليغ في تبليغ قومي ولا أنقص عما ذكرت لي، يعني سآتي إلى قومي وأذكر لهم ما قلته دون زيادة ودون نقصان. وقال بعضهم لا أزيد على هذا ولا أنقص من حيث الهيئة، يعني لا أزيد مثلا في الصلاة فآتي مثلا بثالثة في الفجر، ولا أنقص مثلا في صلاة الظهر عن 4 إلى 3. لكن هذه الأقوال تردها رواية إسماعيل بن جعفر، وقلت لكم رواية إسماعيل بن جعفر كما قلت بالأمس نحتاج إليها كثيرا. في رواية إسماعيل بن جعفر كما عند البخاري قال يا رسول الله لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما وجب علي، فدل هذا على أن ما ذكر من هذه الاحتمالات تردها هذه الرواية، لأنه قال لن أزيد لا أتطوع شيئا، وأيضا في مقابل ذلك لا أنقص شيئا من الواجب. فإذا ما قلتموه من أن الضمير يعود إلى القبول أو إلى التبليغ أو إلى تغيير الهيئة بزيادة أو بنقصان ترده رواية إسماعيل بن جعفر. فإذا من أتى بالواجب ولم ينقص منه فقد تحقق فلاحه. ولذلك في رواية الإمام أحمد من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن مالك في آخره قال قد أفلح إن صدق، قد للتحقيق أي تحقق فلاحه إن صدق. فمن أتى بما هو أعلى فالفلاح أعلى، ولا يظلم ربك أحدا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره.
نعم. ولا أنقص مما وجب عليه، هل يشمل ما ذكر من واجبات وما قد يذكر فيما بعد قد يفرد، ولا خاص بما ذكر فقط؟
رواية إسماعيل بن جعفر تبين، لأنها أصل لما قال لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما وجب علي في رواية إسماعيل بن جعفر، فأخبره بالشرائع كلها.
مثلا لو قلنا مثلا العيدين أو الخلاف يستدلون بهذا الحديث لأنه ما لم تذكر في هذا الحديث، تقولون لا أنقص عن هذا الذي ذكر،
لا أنقص عن هذا الذي ذكر الذي هو مطلق دون تقييد بسبب، أما ما كان مقيدا بسبب فماذا فيكون على حصول سبب وجوبه مع العلم. مع العلم أن جملة فأخبره بالشرائع كلها محتمل يدخل فيها النوافل، محتمل، فهذا محتمل، فإذا كان محتملا فلا إشكال أصلا فيما ذكر. نعم.
قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق.
قال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، في رواية الإمام أحمد كما سلف قد أفلح إن صدق، في رواية قد أفلح إن صدق أو وجبت له الجنة إن صدق، وفي رواية قد أفلح إن صدق ووجبت له الجنة إن صدق. وقوله هنا أفلح إن صدق فيه بيان أن السرائر علمها عند ربي، فالرجل قال هذا القول ولم يترك عليه الصلاة والسلام التقييد من باب أن هذا تشريع للأمة، أفلح إن صدق، إن صدق فيما قال فقد أفلح. وقوله إن صدق فيه رد على المرجئة الذين ضلوا في باب الإيمان، فقوله إن صدق يدل على ماذا؟ على أن الإيمان ليس محصورا كما قالوا في تصديق القلب وقول اللسان، بل لابد من العمل، بل لابد من العمل، فلا يكون صادقا إلا إذا قال وعمل، إلا قال وعمل. فقوله أفلح إن صدق هذه المذكورة في صحيح البخاري، عند مسلم أفلح وأبيه إن صدق، وهذا لا شك في أن فيه إشكالا، لأنه هنا حلف بغير الله، أفلح وأبيه إن صدق، والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة قال لا تحلفوا بآبائكم، وحديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذه الرواية في صحيح مسلم، فما الجواب عنها؟ لأنها من رواية إسماعيل بن جعفر، زادها إسماعيل بن جعفر، فالذي روى عن أبي سهيل عندنا هنا مالك، وأيضا رواه عن أبي سهيل إسماعيل بن جعفر الذي تكرر ذكره، وإسماعيل بن جعفر من الثقات الحفاظ، ولذلك قلنا بالأمس من أنه شارك الإمام مالكا في أكثر شيوخه، ولذا جملة كبيرة من أهل العلم يرون أن هذه من الزيادة التي أتت من ثقة، وزيادة الثقة مقبولة، فإسماعيل ابن جعفر زادها، فكون الإمام مالك رحمه الله لم يذكرها لا يدل على أنها لم ترد، وإنما زادها غيره من الثقات الذي هو إسماعيل ابن جعفر. فيبقى التعارض هنا، النبي صلى الله عليه وسلم حلف كما في رواية إسماعيل بن جعفر أفلح وأبيه إن صدق، وهو عليه الصلاة والسلام حذر ونهى عن الحلف بغير الله، ومن ذلك التنصيص الذي ورد من أنه نهى عن أن يحلف بالآباء. ومن ثم فإن كثيرا من الشراح ذكروا أجوبة لهذا الحديث، مما يجاب عن هذا الحديث قال بعض أهل العلم من أن هذا قبل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، ومن ثم فلا إشكال ولا تعارض. بعض العلماء قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم باعتبار ما يقرره بعضهم من قاعدة من أن القول أقوى من الفعل، قاعدة أصولية، فإذا تعارض الفعل مع القول، إذا تعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله يقدم القول، والفعل يكون خاصا به عليه الصلاة والسلام. قلت لكن هذه قاعدة لو أخذ بها لا تعطلت نصوص كثيرة. صحيح أن القول مقدم على الفعل إذا لم يمكن الجمع، إذا لم يمكن الجمع بين الدليلين، فإذا أمكن الجمع بين الدليلين فلا يؤخذ بهذه القاعدة. القاعدة هذه يؤخذ بها عند التعارض الذي لا نستطيع أن نوفق بين النصين، ولتعلم أنه لا تعارض بين نصوص الوحي أبدا، يكون الظاهر التعارض، لكن إن لم يتوصل إلى الجمع بين الدليلين فهذا إما أن يكون قصورا في فهمنا، أو أن يكون تقصيرا في البحث، فالنقص حاصل في ماذا؟ في فهم أو جهد الإنسان، لا في النصوص الشرعية، فلا تعارض بينها، لأنها من لدن حكيم عليم. فإذا هذا القول فيه ما فيه. بعض العلماء يقول إن هناك شيئا قد أضمر، وهي كلمة رب، أفلح ورب أبيه إن صدق، وهذه تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل. وأنا أذكر هذه المسألة وأفصل فيها لأن طالب العلم بحاجة إليها فيما لو عورض. تعرفون أنه قد يأتي في بعض الأزمان ويزيد في بعضها من هم أصحاب هوى، فيبحثون عن بعض الأدلة والنصوص الشرعية فيحللون ما كان محرما، أو أنهم يقولون هذه نافلة وليست واجبة، وهذا يحصل وقد حصل. ولذلك بعضهم إذا كان لديه زيغ، نسأل الله السلامة والعافية، في قلبه وفتنة وهوى، يبحث عن هذه المتشابه. خذها قاعدة يا طالب العلم ويا مسلم، عندك نصوص شرعية كثيرة جدا تحرم شيئا، ما تأتي إلى حديث واحد أو إلى حديثين وتقول آخذ به أو بهما وأترك هذه الأحاديث الكثيرة كالجبال. لا، لأنك تبني على قاعدة. لما تأتي مثلا إلى ما يدار في مثل هذه الأيام من تحليل الغنى، نصوص كثيرة في تحريم الغنى وإطباق الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم على أن الغناء محرم، يأتي بعضهم بدليل أو بدليلين أو بثلاثة ويقول هي أجازة الغناء. طيب، لما لا تكون كالراسخين في العلم، لا يتبعون المتشابه، وإنما يردون المتشابه إلى المحكم، النصوص الكثيرة المحكمة، يردون هذا المتشابه من حديث أو من حديثين أو ثلاثة أو ما شابه ذلك إلى هذه الأدلة المحكمة الكثيرة، فيكون الكل محكما لما يرد المتشابه إلى المحكم. لكن ما في قلبه زيغ وهوى، لا، يقول لا، أنسف على رأيه، يقول أنا أنسف كل النصوص الواردة مثلا في تحريم الغنى وأخذ بهذا الحديث أو بهذين الحديثين أو بهذه الأحاديث. ولذلك ماذا قال تعالى؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، ها، هن أم الكتاب، أصل الكتاب يرد إليه المتشابه، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة بين الناس، يقولون نحن نستدل بالنصوص الشرعية، هذا نص شرعي يحلل الغنى مثلا، أو يحلل الحلف بغير الله أو كذا، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يؤولون النصوص الشرعية على غير مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يعلم تأويله إلا الله. لكن ما طريقة الراسخين في العلم؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به، المحكم والمتشابه كل من عند ربنا، وما كان من عند الله لا يمكن أن يكون فيه تعارض، لكنهم يردون المتشابه إلى المحكم فيصير الكل محكما، كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. والراسخون في العلم، مع أنهم ليسوا علماء فحسب، بل إنهم راسخون في العلم، يسألون الله الثبات حتى لا يزيغوا كما زاغ أهل الأهواء. ولذلك دعوا الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لما؟ لأنهم يخافون يوما عظيما، ما تتعلق ذممهم ولا رقابهم بما يتبعهم من أناس يحملون تبعات هؤلاء. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. فليتنبه. بل سبحان الله، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما يأتي إنسان بشبهة أتى بدليل وله فيه شبهة إلا كانت شبهته عند التمعن يرد بها عليه. مثلا في الأغاني أن لا أريد أن أتحدث فيها بتفصيل أحاديثها، ولي كلام موجود على اليوتيوب في الرد على من استدل ببعض الأدلة على إباحة الغناء موجودة على اليوتيوب، لكن من تأمل في هذه الأحاديث وجد أن في مضامينها من جمل ومن كلمات تدل على تحريم الغناء، لكن الموفق من وفقه الله، ونسأل الله لنا ولكم الثبات. المهم هنا في مسألتنا أعطيك قاعدة يا مسلم ويا طالب العلم، أثبت على الأصول ما جاء من نص يطرح ويلقى لتشويشك لهذه الأصول فلا تكن ضعيفة، تنحاز إلى ما يقال من شبه، بل اثبت على الحق الذي تعرفه بالأدلة الشرعية، وتمعن فيما ذكر من دليل طرحوا عليه الشبه، أو اسأل أهل العلم فتجد الجواب، ولسيما أن في هذا الزمن قد كثر، ولا أعني فقط بالغناء، لا، تعرفون الآن وسائل التواصل والانفتاح عظم، فربما تأتي مسائل أخر وأخر وأخر وهكذا، يتنبه الإنسان حتى لا يضل، لأن من وخصوصا ما يتعلق بالتوحيد يعني. ولذلك لا تضيع الأصول فتحرم من الوصول، تحرم ما هو من الوصول إلى العلم فحسب، لا، تحرم من الوصول إلى الله إذا أتي بنصوص تدعو إلى المجون وإلى الفسق وما شابه ذلك، والنصوص بريئة مما يذكرون، لكن الله عز وجل يشرع الشرع، وأحيانا تكون هناك نصوص هي متشابهة وأخر متشابهات من أجل الابتلاء والاختبار، هل يثبت هذا على الأصول أو أنه يزل ويزيغ، فيتنبه لمثل هذا. فالحديث يطول حول هذه المسألة، لكن من باب أني أعطي قاعدة في هذا الباب. فقال بعض العلماء هناك تقدير، وهذا يحتاج إلى دليل، ورب أبيه، وقال بعضهم إنها تصحفت، يعني أبيه بالكتابة قد تكون قريبة من كلمة الله من حيث الشكل، فيقولون تصحفت. الأصل أنها أفلح والله وليست أفلح وأبيه، فصحفها الراوي فكانت أفلح والله إلى وأفلح وأبيه، لكن هذه تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل. وبعض العلماء قال إنها لفظة جرت على اللسان، وما كان من هذه الألفاظ التي تجري على اللسان دون قصد حتى لو جاء التحريم بها فإنها من اللغو المعفي عنه، مثل ما في بعض الأحاديث عقرى حلقى وما شابه ذلك، وتربت يمينك وتربت يداك وما شابه ذلك، لا يقصد منها الدعاء، وإنما هي لفظة جرت على عادة الناس، وهذا يرتضيه النووي رحمه الله، لكن هذا فيه ما فيه، قلت هذا فيه ما فيه، فلابد أن يعود الناس ألسنتهم على النطق الشرعي الصحيح، النطق الشرعي الصحيح. ولذلك قد يقول بعض الناس نحن اعتدنا على الحلف بالنبي والنبي كذا وكذا، يقولون هكذا تخرج من ألسنتنا. فعلى هذا القول قد يتذرع منه إلى أن من قال والنبي باعتبار بيئته أنه لا بأس به، لا، فلا بد أن يعود الناس ألسنتهم على الألفاظ الشرعية الصحيحة. هذه أظهر ما قيل هنا، والذي يظهر لي على ما ذكر من أن الأقرب على أن هذه الزيادة مقبولة، على أن الأقرب أن هذا قبل النهي، أن هذا قبل النهي. هذا إذا قيل بثبوتها باعتبار أنها زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة لأنها من رواية إسماعيل بن جعفر. نعم،
خمسة أقوال من ضمنها أنها ضعيفة، ولا
هذا قلت على ثبوتها، لكن على عدم ثبوتها لأن هناك بعض العلماء يرى أنها شاذة، يرى أنها شاذة. فهناك من يقول هي زيادة من ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. من الذي زاد هنا؟ إسماعيل بن جعفر. ولذلك أجاب الكثير بهذه الأجوبة التي ذكرتها. البعض، وهذا يرجحه الألباني رحمه الله، من أنه يقول هي شاذة، هي شاذة. لما؟ قال لأن هذا الثقة إسماعيل بن جعفر خالف من هو أوثق منه الذي هو الإمام مالك، فتكون مردودة بمعنى أنها شاذة. والشذوذ علة، علة في تضعيف هذه الزيادة. ولذلك يقول الألباني رحمه الله لا تعارض بين قاعدة زيادة الثقة مقبولة وبين إذا خالف الثقة من هو أوثق منه فروايته شاذة. قلت على هذا القول منه رحمه الله قد يدخل عليه رحمه الله من أنه قبل زيادات من ثقة قد يكون أقل من غيره في الحفظ. قلت الأفضل في مثل هذه القاعدة، لأن هذه القاعدة مع القاعدة الأخرى التبست على بعض طلاب العلم، قلت لا بد من تقييد زيادة الثقة مقبولة، لكن إن خالف الثقة من هو أوثق منه في شيء يخالف النصوص الأخرى فروايته شاذة. إذن نقول إذا أردنا أن نبني على قاعدة إذا خالف الثقة من هو أوثق منه، نقول رواية إسماعيل بن جعفر هنا خالفت نصوصا أم لا؟ خالفت نصوصا، وهي النهي عن الحلف بالآباء. طيب، لو أتينا إلى هذا الحديث باعتبار أن رواية إسماعيل بن جعفر شاذة، من رواه عن أبي سهيل؟ هنا من رواه عن أبي سهيل؟ الإمام مالك. ورواه عن أبي سهيل إسماعيل بن جعفر. طيب، لو نأتي إلى طرق روايات الإمام مالك، الإمام مالك رواها عنه هنا من؟ إسماعيل ابن عبد الله بن أبي أويس ابن أخته، بدون لفظة وأبي. رواها عنه يعني الإمام مالك قتيبة ابن سعيد كما في صحيح مسلم. رواها عن الإمام مالك القعنبي وهو أوثق الناس في تذكرون القعنبي رحمه الله من أوثق الناس في علم الإمام مالك كما عند أبي داود رواها أيضا عبد الرحمن ابن القاسم هذا من العلماء الذين اعتنوا بمسائل الإمام مالك. عبد الرحمن ابن القاسم كما عند النسائي رواها عبد الرحمن ابن مهدي عن الإمام مالك كما في مسند الإمام أحمد وذكرتها قبل قليل في آخرها قد أفلح إن صدق. إذن هؤلاء الرواه عن الإمام مالك لم يختلفوا على الإمام مالك، رووها بإيه؟ بدون وأبيه، رواها بدون وأبيه. طيب نأتي إلى إسماعيل بن جعفر رحمه الله، رواها عنه قتيبة ابن سعيد الذي رواها عن الإمام مالك بدون وأبيه، رواها قتيبة ابن سعيد عن إسماعيل ابن جعفر عن أبي سهيل كما عند البخاري بدون وأبيه، بدون وأبيه. رواها الإمام النسائي في سننه عن علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل بدون وأبيه. إذن هنا اتفق إسماعيل ابن جعفر في رواية قتيبة عنه وفي رواية علي ابن حجر عنه بدون وأبيه. طيب في صحيح مسلم ولا شك أن البخاري أعظم في الحفظ والإتقان من الإمام مسلم، ولذلك الإمام مسلم قال دعني أقبل رأسك لأنه يعرف أن له شأنا. المهم رواها عن إسماعيل ابن جعفر في صحيح مسلم، رواها قتيبة ابن سعيد ويحيى ابن أيوب. قتيبة ابن سعيد رواها عن إسماعيل بن جعفر عند البخاري بدون أبيه، لكن روى قتيبة ابن سعيد ويحيى ابن أيوب عند مسلم بجملة أبيه. إذن يكون ماذا؟ يكون تكون الزيادة من طريق يحيى ابن أيوب، هذا الذي يظهر، لأن قتيبة رواها عن الإمام مالك ورواها عن إسماعيل بن جعفر من غير وأبيه. رواها الدارمي يعني جملة وأبيه عن إسماعيل بن جعفر، رواها يحيى ابن حسان كما عند الدارمي عن إسماعيل بن جعفر بجملة وأبيه. فهنا يحيى ابن حسان، ورواها سليمان ابن داود العتكي في سنن أبي داود بجملة وأبيه. فإذن نجد أن من يقول بأنها شاذة لما؟ يقول لأن الإمام مالك أحفظ وأوثق من إسماعيل بن جعفر، وهنا الزيادة ليست زيادة وإنما هي مخالفة، مخالفة الثقة من هو أوثق منه باعتبار أنها خالفت أصولا وهو النهي عن الحلف بالآباء. الأمر الثاني أن الإمام مالك لم يختلف عليه أصحابه قتيبة بن سعيد وإسماعيل بن أبي أويس هنا والقعنبي، لم يختلفوا عليه، بينما إسماعيل بن جعفر اختلفوا عليه. فهذا يقوي رواية الإمام مالك على رواية إسماعيل بن جعفر. الأمر الثالث أن هناك شواهد لهذا الحديث الذي معنا أتى فيها من دون جملة وأبيه، من حديث ابن عباس، من حديث أنس، من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق، هذه شواهد ولم يذكر فيها وأبيه. إذن هذه ثلاثة أمور. الأمر الرابع مما يزيدها شذوذا من أن هذا الرجل ماذا قال؟ قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. في رواية إسماعيل بن جعفر، مع أن رواية إسماعيل بن جعفر في غير البخاري أتت بكلمة وأبيه كما مر، في رواية إسماعيل بن جعفر والذي أكرمك، من الذي أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله. إذن هذا هو الأمر الرابع، إذا كان هذا الرجل يحلف بالله ويحلف بالذي أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الله، يحلف بالله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحلف بأبيه، هذا مما يزيدها شذوذا. إذا نحصل على اتفقنا أنها شاذة. لكن إن سلمنا كم باقي من وقت؟
دقيقتان.
إن أخذنا بهذا الرأي والشذوذ من باب ربط هذا الدرس بالدرس القادم بإذن الله تعالى، عندنا أيضا بعض الأحاديث وردت فيه في صحيح مسلم، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي صدقة أعظم، قال للرجل وأبيك، هذه أيضا تعيدنا للإشكال السابق. حديث وهو من أحق الناس بحسن الصحبة، قال نعم وأبيك. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة، وهو مبهم الصحابي ولا تضر جهالته إن قيل بصحة الحديث كما سيأتي إن شاء الله تعالى، قال ناولني، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم وخبز، قال ناولني الذراع، فناوله الذراع، ثم قال ناولني الذراع، فناوله، قال ناولني الذراع، قال يا رسول الله ليس فيها إلا ذراعان، قال لو سكت وأبيك
لناولتني ذراعا ذراعا ما دعوت به. قال لو سكت وأبيك. أيضا في المسند من طريق وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال يا رسول الله هل الذكاء في الحلق واللبة موضع النحر يعني هل يكون فقط في هذا؟ فقال لو طعنتها في فخذها لأجزأت. رواه الإمام أحمد، لكن رواية عفان بن مسلم قال وأبيك، قال وأبيك. أيضا جاء في موطأ الإمام مالك أن رجلا من أهل اليمن أتى إلى أبي بكر وهو أقطع اليد والقدم، وبات عند أبي بكر وقال لقد ظلمني والي اليمن، يقول افترى علي من أني سرقت ولم أسرق فقطع يدي ورجلي. فبات عند أبي بكر وإذا به يصلي الليل، فقال أبو بكر وأبيك ما ليلك بليل سارق؟ الذي يصلي ما ليلك بليل سارق وقت أذان. الحديث سيأتي بيانه إن شاء الله. فعلى كل حال هذه الأحاديث كيف يجاب عنها في الدرس القادم بإذن الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.